الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من التدمرية. قال رحمه الله: بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ويضيعون توحيد الألوهية الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ما يذكرونه. ولذلك من الأصول الخمسة المعتزلة التوحيد، لكن ما هو التوحيد عندهم؟ نفي الصفات. والأشاعرة عندهم التوحيد نفي الصفات الاختيارية وربما الخبرية، بل عباد القبور من الصوفية عندهم التوحيد ما هم عليه من صرف العبادات لغير الله. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن الله خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. بل إنهم ينكرون هذا تقسيم أهل السنة للتوحيد بأنه ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ينكرون هذا التقسيم ويجعلون التوحيد هو أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا توحيد الله في أفعاله، وإنما هو قسيم من أقسام التوحيد ليس كل التوحيد. وقد أقرت به كثير من الأمم المخالفة في التوحيد ككفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله، حتى قد يجعلون معنى الإلهية القدرة على الاختراع. دليل التمانع، يعني هل هو دليل على الربوبية أو هو دليل على الألوهية؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إيش معنى هذه الآية؟ لو كان فيهما خالقان إلا الله عز وجل لو حصل الفساد، أم معنى الآية أعم وأنه لو كان فيهما معبودان مع الله عز وجل لحصل الفساد؟ هم استدلوا على المعنى الأول، قالوا لو كان هناك إله مع الله إما أن يغلب الله فهو الإله، وإما أن يغلبه الله فالله الإله، وإما أن يعجز كل منهما عن مدافعة الآخر فليس بآلهة، لأنه الإله لا يعجز. فوقعوا في التمانع وظنوا أن هذا غاية ما يستدل به من الآية، والآية دالة على أن التمانع أيضا حاصل في توحيد الألوهية، فصرف العبادة لغير الله عز وجل فساد، فساد عريض، فساد في الأخلاق، فساد في العقائد، فساد في الأعمال، فساد في الدنيا، فساد في الآخرة. ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أولا لم يكونوا يخالفونه في هذا، بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء، حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر أيضا، وهم مع هذا مشركون. يعني حين استدلوا: لو شاء الله ما عبدناهم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فهم استدلوا بالقدر. وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك إلا شواذ ولا عبرة بهم، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خالقا خلقا لغير الله، كالقدرية وغيرهم، جعلوا أفعال العباد مخلوقة للعباد. لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالقوا أفعالهم. يعني في الأخير سيرجع الجميع إلى الإيمان بأن هناك خالق رازق مالك مدبر واحد، وإن اختلفت الأقوال. حتى الهندوس لما رأيناهم يعبدون البقر سألناهم: كيف هذا تعبد البقرة والبقرة ربما أصغر منك ولا تملك لك؟ يعني عنده أن الخالق الكبير والإله الكبير هو الذي أذن لهم في ذلك، كما قال الكفار: من أعبدهم إلا ليقربون إلى الله. فالآن لما نقول لك بأن المعتزلة أو القدرية يقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، ليس معنى ذلك أنهم لا يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، هم يؤمنون بذلك. أو الكفار حين يعبدون مع الله غيره، ليس معناه أنهم لا يؤمنون بأنه هو الخالق الرازق المالك المدبر، هم يؤمنون بذلك. لكن في آخر المطاف ستجد جميع الطوائف المسلمة والمشركة مقرة بأن للكون خالق واحد ومتصرف واحد. حتى في بعض الملاحدة يسمونه الأستاذ الأول أو نحو ذلك، وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم على الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون. لكن هل فرعون يعني أظهره على سبيل الاعتقاد أم على سبيل المكابرة؟ على سبيل المكابرة، وجحدوا بها واستقلتها أنفسهم. بل إن المعلم رحمه الله ذكر في كتابه رفع الاشتباه أن فرعون لم يقصد بقوله أنا ربكم الأعلى أنه الإله العظيم الذي خلق ورزق والذي هو على العرش، لا، وإنما أنا ربكم الأعلى في مصر، أيضا هذا قول. والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده، فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون. يعني لما تقول لي التوحيد هو إفراد الله بأفعاله، هذا التوحيد لا ينازعك فيه أبو جهل ولا أبو لهب ولا من إليه. إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، هذا التوحيد ما أحد يخالف فيه، ما أحد يخالف فيه من له يعني مزعة عقل. إنما الخلاف أغلبه وكله في الألوهية، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بها. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. هل يعني جاء في موطن واحد أن الكفار قالوا لا نعرف الله أو ما نريد الله أو من هو الله؟ لا، وإنما أجعل الآلهة إلها واحدا، سفها أحلام آبائنا، دعانا إلى كذا، فهم مقرون. وكذلك النوع الثاني هو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء، حتى كثير من الممثلة الذين يثبتون أن صفات الخالق كصفات المخلوق أو صفات المخلوق كصفات الخالق، هم في باب الذات ربما لا يمثلون، يجعلون له ذات تخصه، أو كذلك من حيث أنه الأول الذي ليس قبله شيء. قال إن نعم قديما مماثلا له في ذاته سواء، قال إنه مشاركه، أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به ببعض الأمور، وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثيل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم، لأن الله منزه عن مماثلة المخلوقات. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما، فلا بد بينهما من قدر مشترك، وهذا القدر المشترك في المعنى الكلي لا في الصفات التي تكون خارج الذهن، كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك، تقدم في الكلام على الأسماء والصفات الكلام على التوحيد العلمي. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والكرامطة، فنفى أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يصب بالنفي ولا الإثبات، لأن في كل منهما تشبيها له، مع أنهم يسمون كل ما قرروه بأنه توحيد، هم ما يقولوا بأنهم ليسوا بموحدين، لأن الذي ليس بموحد كافر، الذي ليس بموحد عند جميع المتكلمين كافر. لكن الجهمية جعلوا التوحيد التعطيل الكلي، والمعتزلة جعلوا التوحيد تعطيل الصفات، والأشاعرة جعلوا التوحيد تعطيل الصفات الاختيارية، وعباد القبور ومن إليهم جعلوا التوحيد هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. فإذا الغلط في مسمى التوحيد هو الذي أوصل الناس إلى ما أوصلهم إليه، فكل يدعي أن ما هو عليه هو التوحيد. فانظر في هذا الموطن حين جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام، نحن عندنا التوحيد ثلاثة أقسام، إيش هو التوحيد عندنا؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما هم قالوا واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، أي توحيد هذا؟ توحيد الربوبية. عند المحققة ستجد أن هذا يعود إلى توحيد الربوبية أو إلى توحيد في بعض الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يلحدون. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. يعني هذا اختصار الشبهة قد تقدمت، أن المعتزلة والجهمية والأشاعرة من إليهم نفوا الصفات. لماذا؟ قالوا إثبات الصفات يستلزم التعدد، يستلزم التشبيه، يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب. ثم عند المناقشة لهم تجد أنهم يصلون إلى التعطيل الكلي، التعطيل المحض. ومعلوم أن هذه الصفات ثابتة لله، لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثل للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثل له في ذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. بل كل هذه الأشياء التي ذكروها فيها إجمال ألفاظ مجملة، والألفاظ المجملة منها يأتي الضلال، الألفاظ المجملة منها يأتي الضلال. ولذلك لابد من التفصيل، كما ذكر ابن القيم في نونيته، وكما هو مذكور في غير موطن، لابد من التفصيل في هذا الباب. حتى إلى الآن، الآن لو كنا نتكلم عن التوحيد ليل نهار إجمالا، هل سيغضب الصوفي؟ هل سيغضب الرافضي؟ ما سيغضب، حتى الجهمي ما سيغضب، لأن التوحيد كل الجميع مأمور به، وكل واحد يدعيه، حتى المشرك يدعيه. لكن حين تأتي بتفصيل توحيد الألوهية، هنا يفضح من يشرك ويندد فيه. وحين تأتي بتفصيل توحيد الربوبية، هنا يفضح من لم يحققه على الوجه المعتبر. وأيضا يفضح من يرى أن التوحيد فقط هو الربوبية. وحين تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات بتفصيلها، هنا يفضح من يخالف في هذا الباب. أما في الجملة الكل سيقول لك أنا موحد، حتى النصراني وثيقة الأمانة التي يسمونها الأمانة، آمنا برب واحد ابتداء، ثم بعد ذلك يشركون وينددون. فالتوحيد عندهم هو إثبات الأقانيم الثلاثة، أو إثبات الأب والابن وروح القدس ونحو ذلك. فإذا مسمى التوحيد وقع عند الناس فيه غلط، فلا بد أن نفصل ونبين معنى التوحيد عند أهل الحق. فالتوحيد عند أهل الحق هو إفراد الله بما يجب له، هذا عند الإجمال في التعريف، إفراد الله بما يجب له. ثم عند التفصيل في الربوبية إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، في الألوهية إفراد الله بأفعال المكلفين، في الأسماء والصفات إفراد الله بما له من أسماء والصفات على الوجه الذي يليق به. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، هذا تعريف الفلاسفة. أما غير الفلاسفة يقول لك الإله هو الخالق المالك الرازق المدبر، أو الإله هو الخالق، هذا صحيح، الإله هو المعبود بحق. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، المألوه المعبود محبة وتعظيما. فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية يعني آخر ما يقرره هؤلاء النظار أصحاب علم الكلام أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية، وأيضا ينتسبون إلى السنة وهم ليسوا بالسنة، وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد ويزعمون أنهم هم أهل التوحيد الخالص، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، شهود توحيد الربوبية، شهود توحيد الربوبية. وسترى هنا أنهم يستخدمون لفظ شهود، شهود السوى، شهود السوى ونحو ذلك من الألفاظ، فغاية ما يثبتون توحيد الربوبية ويجعلون أن من وصل إلى هذا التوحيد هو الموحد حقا، بل أوصلهم هذا التوحيد إلى ماذا؟ إلى القول بالحلول، يعني التوحيد هذا الذي هو غاية ما عندهم هو شهود هذا التوحيد أوصلهم إلى الحلول، بمعنى أنهم لا يشاهدون غير السوى يعني غير الله، فكل ما في الكون هو الله، ويصلون إلى الماخولية وإلى الجنون، بل إذا التمست لهم الأعذار سيكون كلامهم حكم كلام المجانين، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليك، أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف، هذا أيضا من اصطلاحاتهم ومن أحوالهم، بموجوده عن وجوده، بموجوده عن وجوده، يعني شغل بوجود، يعني بتفكره في وجود الله عز وجل عن وجود نفسه وعما ألزم به وعما طلب منه، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، يعني دخل في فناء، فيما يسمى بالفناء، فيما يسمى بالفناء، هذا اصطلاح صوفي يقولون وصل إلى مرحلة الفناء. إيش هذا الفناء؟ أنه خلاص يعني يتخيل أن كل شيء هو الله، وأنه يتخاطب مع الله، وأنه يرى الله، فيصبح في أسوأ أنواع الإلحاد والعياذ بالله، فيترك الصلاة ويترك الصيام ويترك النظافة، ويقول لك أنا في حالة فناء، في حالة سكر، سكر بشهود الله وبهذه الأشياء، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ألفاظ، ألفاظ يعني موهمة وألفاظ صوفية. هنا يقول ذكر القشيري مجموعة أبور لا بد من توفرها حتى تحصل للإنسان عند الصوفية صفة المعرفة والتسمية بالعارف، وقال في آخرها في الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته برب عز وجل، يعني ما عاد يفكر في نفسه ولا لماذا أمر ولماذا خلق ولماذا أوجد وهل عليه حقوق ما عليه حقوق، فقط فكره في الله، يعني في شهود السوى، شهود السوى الله، فأصبح يرى العالم كل الله، وكل الأفعال الصادرة على مقتضى رضوان الله حتى الشرك والكفر، بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. يقول حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤه في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. يعني ملخص الكلام على أن توحيد الذي عليه النظار والذي عليه غلاة الصوفية ليس بتوحيد الرسل، ليس بتوحيد الرسل، هو التوحيد الذي كان عليه المشركون والمنددون. فملخص الكلام أنه في الدرس الماضي مررنا على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب التوحيد وما يتعلق بالعناية به واتفاق الرسل عليه، وفي هذا الموطن ذكر التوحيد عند المخالفين، التوحيد عند المخالفين، يعني ما هو التوحيد، هل هذا التوحيد يدخل في الإسلام أو لا يدخل في الإسلام، عند التحقيق لا يدخل في الإسلام، إن لم يكن مع هذا التوحيد ضميمة إفراد الله بالعبادة ما يدخلهم في الإسلام، كونهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، حتى يعني جميع الطوائف كما ذكر المعلم في رفع الاشتباه يرجعون إلى هذا الأصل أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وإنما وقعوا في المخالفة في معنى الإله حيث يعبدون ولا يعرف أنه قد اتخذ إلها سوى الله، وهكذا معنى العبادة حيث يصرفونها ولا يعلم أنه يصرف العبادة لله لإعراضه، حتى لا يؤخذ من كلمة لا يعلم أنه جاهل والجاهل حكم ذلك، لا، لإعراضه، لكبره، لتقليده، لبعده عن الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إلهنا بارك الله فيكم.